بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين. الكلام في لواحق أحكام الدفن، ووصل ابن الكلام إلى المسألة التاسعة. وملخصها هو عدم جواز تغسيل المسلم الكافرة، أو عدم جواز تكفينه أو تكفينه ودفنه في مقابر المسلمين. استدل على ذلك. العبارة ما بيها فتشي، حاول نقراها. وقال التاسعة: لا يجوز أن يغسل المسلم الكافرة. طبعا راح يتطرق في نهاية المطلب لما يشمله هذا الحكم أيضا من الغلاة والخوارج. السيد الشارح من يعني النوادر هنا في هذا الكتاب أنه سيلحق جميع من عدل الإمامية بهذا الحكم، نلاحظ إن شاء الله. قال التاسع: لا يجوز أن يغسل المسلم الكافر ولا يكفنه ولا يدفنه بين المسلمين. علل ذلك بكون الكل اللي هن التغسيل والتكفين والدفن بين المسلمين عبارة عن عبادات توقيفية. توقيفية يعني ماذا؟ يعني نقتصر فيها على ما ثبت بالدليل الشرعي. لكون الكل عبادة توقيفية ووظيفة شرعية موقوفة على الثبوت عن صاحب الشرع المقدس. فإذا ثبت شيء ثبت، وإن لم يثبت لا يمكن إلحاقه. ولم يصل إلينا فيها رخصة، يعني لا توجد فيما بين أيدينا من الأدلة والروايات رخصة في تغسيل الكافر أو تكفينه أو دفنه بين المسلمين. ولم يصل إلينا فيها رخصة ففعلها بدعة. من أراد من يقوم بذلك بتغسيل الكافر أو دفنه أو تكفينه فقد ابتدع في الدين، مع ما عليه من الإجماع أيضا. هناك إجماع على عدم جواز ذلك كما في الذكرى. والتهذيب نقله عن الأمة مو فقط إجماع العلماء. وقوله سبحانه: ومن يتولهم منكم فإنه منكم منهم. هذا الآية الكريمة اللي واضحة في التهديد والزجر عن تولي الكافرين. وهذه الأفعال من التغسيل والتكفين والدفن بين المسلمين هي نوع من أنواع التولي لهم، فحذر القرآن الكريم من ذلك ونهى عنه. بعد: والموثق عن في التهذيب عن النصراني، يسأل عن النصراني يكون في السفر وهو مع المسلمين فيموت في سفر ويموت مع المسلمين. قال: لا يغسله مسلم ولا كرامة. يعني هذا الكافر لا يغسل، لا يقوم بتغسيله المسلمون، ولا كرامة له، ولا يدفنه، ولا يقوم يقف على قبره، وإن كان ذلك الكافر أبار. حتى وإن كان الكافر أبا لشخص مسلم لا يجوز له لا تغسيله ولا تكفينه ولا دفنه. وفي المعتبر عن شرح الرسالة للمرتضى رحمه الله أنه روي فيه عن يحيى بن عمار عن مولانا الصادق عليه السلام النهي عن تغسيل المسلم قرابته الذمي والمشرك وأن يكفنه. أيضا فيه النهي. الآن مطلب جديد في إلحاق بعض الفرق المحسوبة على المسلمين، وليس كافرا لا يهوديا ولا نصرانيا، إلا أنه يلحق أيضا بعدم جواز التغسيل كما سيستدل الشارح برواية عن الإمام الحسين سلام الله عليه في ذلك. فإذا أولا الخوارج والغلاة هؤلاء لم يستبعد السيد إلحاقهم بالكفر، ومنهم الخوارج والغلاة. وفي الاحتجاج، هذه الرواية لطيفة، وفي الاحتجاج عن صالح بن كيسان أن معاوية قال الإمام الحسين عليه السلام: هل بلغك ما صنعت بحجر بن عدي شيعة أبيك وأصحابه؟ شوف يتبجح ويتطاول ويتفاخر بما فعله بشيعة أمير المؤمنين حجر بن عدي رضوان الله تعالى عليه وأصحابه، يقول له: هل بلغك ما صنعت بهم؟ سلمام الحسين سلام الله عليه قال عليه السلام: وما صنعت بهم؟ قال: قتلناهم وكفناهم وصلينا عليهم. شوف محل الشاهد الإمام الحسين رحمه الله. فضحك الحسين عليه السلام، يقول له: من قلت أنت من تقول قتلناهم وكفناهم وغسلناهم وكفناهم ودفناهم؟ اعتراف من عندك على أنه ذولا بعد من خيرة المسلمين. فضحك الإمام الحسين عليه السلام فقال: خصمك القوم يا معاوية، أنت الآن ذولا هم خصومك، أنت لو لم تعتقد في قرارة نفسك بين هؤلاء المسلمين ما فعلت هذا الفعل. شوف الإمام بعد ماذا يحكم على أصحاب معاوية، قال: خصمك القوم يا معاوية، لكننا لو قتلنا شيعتك ما كفناهم، يعني ماذا؟ لا يجوز لنا، حكمهم حكم الكافر، ما كفناهم ولا غسلناهم ولا صلينا عليهم ولا دفناهم. إذن الإمام الحسين ملتفت إلى هذه النقطة، يقول له: أنت فعلك هو حجة عليك، ما دام أنت قتلتهم وغسلتهم وكفنتهم ودفنتهم اعتراف منك بأنهم مؤمنين مسلمين. زين، فالإمام الحسين يقول لك: شيعتك ذول خارجون عن الدين، لو قتلناهم لو قمنا بقتلهم فلا نغسلهم ولا نكفنهم ولا ندفنهم أصلا. قال، لاحظ السيد هنا: ويلحق بهم على الأصح ما عدا الإمامية، كل مخالف غير إمامي يلحق بهؤلاء، لا يجوز فعل ذلك. طبعا مجموعة من الفقهاء يذهبون إلى هذا المذهب لما عرفت من القاعدة مع عدم انصراف إطلاقات الأدلة إلى مثلهم. يقول القاعدة تشملهم، قاعدة عدم جواز تغسيل المسلم للكافر ومن بحكمه، مع عدم انصراف إطلاقات الأدلة إلى مثلهم، إطلاقات الأدلة الآمرة بالغسل والتكفين والدفن لا تتناول كل، يعني تتناول المسلم من أهل الحق، أما الخارج عن الحق لا تتناوله الإطلاقات. مضافا إلى ما ورد من أن تغسيل الميت لاحترامه ولا حرمة لهم. هسه شوف بالهامش المحقق جزاه الله خير يقول: لم نعثر على خبر مصرح بتلك العلة وهي الاحترام. طبعا هو العلة أعتقد أنه من عبر ولا حرمة لهم، تغسيل الميت مو لاحترامه، الظاهر لحرمته، لحرمته ولا حرمة له للمخالفين، فهو باحث عن الاحترام ما عاثر عليه، لكن الحرمة أظن أنها موجودة. لم نعثر على خبر مصرح بتلك العلة. نعم، ورد في بعض الروايات في ذكر علة لغسل الميت هذا التعليل: لأنه يلقى الملائكة ويباشر أهل الآخرة، فيستحب إذا ورد على الله عز وجل ولقي أهل الطهارة ويماسونه ويماسهم أن يكون طاهرا نظيفا. هذا الحديث منقول عن الوسائل. ولا حرمة لهم، هذا الحكم يقول خلافا للمشهور فجوزوه. نعم، بعض الفقهاء يلتزم بعدم جواز، يعني في بالي أعتقد للشيخ جعفر الكبير أيضا عنده رسالة في أحكام الموتى، أيضا يقول يجب مواراة جسد كل مؤمن، تغسيله وتكفينه ومواراة جسده، وإلا فهوام الأرض ودوابها أولى بهم من باطن الأرض. المهم فهناك بعض الفقهاء من يذهب إلى حرمة تغسيل يعني إلحاق المخالفين بالكفرة، لكن المشهور جوزوه، قال ولكن خلافا للمشهور فجوزوه. العاشرة، وهي المسألة العاشرة في تتعلق بما لو لاقى كفن الميت نجاسة خارجة من الميت أو خارجة عن الكفن. طبعا ممكن أن نصور البحث كما سيصوره الشارع إلى صورتين: صورة تنجس الكفن قبل التكفين، وصورة بعد التكفين، صورة أنه إذا أنزل إلى القبر كيف يصنع معه. هذه الصور كلها خلي نشوف أنه أكو فارق بين هذه الصور لو ما أكو فارق. المهم لو لقي كفن الميت نجاسة خارجة منه من الميت، مو نجاسة خارجية مثلا من خارج تسقط على الكفن، لا لا من الميت، يعني كخروج دم، خروج بول، خروج غائط مثلا من جسد الميت ويلاقي الكفن، غسلت زين، متى تغسل؟ زين إذا هو مدفون قبل الدفن، لاحظ راح يوضح، قال غسلت ما لم يطرح في القبر. يعني لو كان الميت قبل أن ينزل إلى القبر وخرجت منه نجاسة لاقت الكفن، نعم يغسل موضع النجاسة. طبعا الآن يجينا بعد قليل أنه بعض الأفعال أكو بيها مشقة، أكو بيها حرج، أكو بيها يعني حرج في كيفية الغسل، لذلك يذهب بعض الفقهاء إلى قرضه مطلقا، يعني قرض النجاسة من الكفن. المهم هسه السيد يقول لو تنجس الكفن لاقى نجاستين، فلو كان ذلك قبل أن يلقى في القبر غسل جيد. أما إذا كان وقرضت بعد جعله فيه، يعني لو أنزل إلى القبر وجعل في القبر ولاقت النجاسة الكفن، لا يقرض بمقراض بمقص أو نحوه، وفاقا للصدوقين والحل للرضوي، الخبر الرضوي اللي راح أيضا يستدل به. زين بعض الفقهاء يقول عندنا أخبار تقول يقرض مطلقا، يعني هذه قضية الغسيل أولا بها حرج، ثانيا ما واردة بالأخبار وإطلاق الأخبار بالقرض أنه متى لاقته يقرض. زين خلي نشوف المنيمي هو قال خلافا للمحكي عن الشيخ طوسي وابن حمزة والبراج، يعني ابن حمزة وابن البراج وسعيد، فأطلقوا القرض قالوا يقرض مطلقا سواء ألقي في القبر أو لم يلقى، لإطلاق الحسنين، خبران حسنان أحدهما المرسل كالحسن. شوف هسه مرسل شلون كالحسن، الظاهر أنه المرسل له واحد من أصحاب، هناك قرينة على تصحيح مراسيله، كان يكون من قبيل ابن أبي عمر ونحوه من أصحاب الإجماع. إذا خرج من الميت شيء بعدما يكفن فأصاب الكفن من هذا الشيء، يعني فأصاب ذلك الشيء الكفن قرض من الكفن يقرض. زين الآن إذا عندنا روايات تفصل بين إذا أنزل إلى القبر يغسل، إذا قبل الإنزال إلى القبر يقرض. زين السيد يقول الجماعة اللي ذهبوا إلى القرض مطلقا تمسكا بإطلاق الروايات، لا، يقول الأخبار اللي ذكرناها سابقا ومنها الرضوي يصلح لتقييد هذه المطلقات. فإذا نحمل روايات القرض اللي هن ذن الصحيحين نحملهن على ملاقات النجاسة لما بعد إنزاله في القبر، ولكن نقيد وتقييدهما بالرضوي أولى، يعني ذن الخبرين الحسنين مو مطلقات، مطلق القرض بهن، يقول لا، الرضوي السابق اللي هو وفاقا للصدوقين والحلي للرضوي يعني الخبر الرضوي يفصل بين الغسل وبين القرض، وهذا عندنا لا مطلق، واللي التزم بمجموعة من الفقهاء السيد يقول لا، جعل هذا الخبر هذين الخبرين الحسنين مقيدات للخبر الرضوي أو لا من الالتزام بالإطلاق. وبالجميع زين يقيد إطلاق ما أمر فيه بالغسل. بس يقول عندنا روايات مطلقة بالقرض وروايات مطلقة بالغسل، يعني عندنا روايات تقول يغسل مطلقا وروايات تقول يقرض مطلقا وروايات لا تفصل. يقول اللي هو الخبر الرضوي، يقول الخبر الرضوي، الخبر الرضوي شوف ايش راح يسوي. اولا يقيد لنا اطلاق روايات القرض، وبعد روايات القرض زائدا الرضوي يقيد لنا المجموع، يقيد لنا روايات اطلاق الغسل. فبالنتيجه نصل الى التقييد. قال وبالجميع يقيد اطلاق ما امر فيه بالغسل كالموثق، ان بدا من الميت شيء بعد غسله فاغسل الذي بدا منه ولا تعدل الغسل، فاغسل فقط النجاسه الخارجه الواقع على الكفن فقط هذا المقدار ولا تعيد التغسيل. هذا يقول شنو يؤمر به فقط بالغسل، لا قال يقرض ولا ابدا ولا فصل بين الدفن الانزال بالقبر وبعد قبل الانزال ابدا. يقول هذه الروايه الرضوي والخبران الحسنان يقيدان هذا الاطلاق مضافا الى قصوره سندان هذا الاخير. زين ويستفاد منه من هذا الخبر الاخير واضح قال لا تعد الغسل، يستفاد من هذا المقطع انه عدم وجوب اعاده الغسل كما هو الاشهر الاظهر، ما يحتاج تغسيل الميت مره اخرى مضافا الى الاصل بعد حصول الامتثال. يقول هو غسل بعد خرجت منه نجاسه فبالتغسيل الاول حصل الامتثال، نعم النجاسه الطارئه هذه اما ان تقرض او تغسل. زين خلافا للعماني فاوجب الاعاده، العماني يقول اذا خرجت منه نجاسه يجب اعاده الغسل لكونه كغسل الجنابه، غسل الميت كغسل الجنابه ينتقض فينتقض بالاحداث الخارجه كذلك هذا غسل الميت ايضا ينتقض فتجب الاعاده. سيدنا شنو رايك بهذا الراي العماني الذي يقول بالوجوب؟ يقول لا، لا يخلو من مناقشه ولا يخفى ما فيه من المناقشه الا ان يريد مناقشه من جهه شنو؟ من جهه تشبيه غسل الميت بغسل الجنابه. حتى غسل الجنابه شنو بعد وما دام اغتسل واكمل حتى لو احدث نعم ينتقض تنتقض طهارته، اما كونه لم يغتسل فيجب عليه الاعاده اصلا مو ثابت هذا حتى في غسل الجنابه، فحمل غسل الميت عليه ليس في محله الا ان يريد. نعم يقول اذا اراد بها هذا المعنى الإعادة بالحدوث في أثناء الغسل، نعم إذا كان في أثناء الغسل وظهرت نعم يمكن أن يعاد هذا ممكن وله وجه لو قلنا به في غسل الجناب، يعني لو التزمنا في غسل الجناب بأن الحدث الصادر من المغتسل في أثناء الغسل يوجب الإعادة، لأنه احنا ذكرنا هناك أقوال غسل الجناب بعضهم يقول ما يأثر بعضهم يقول يستأنف بعضهم يقول يعيد ويتوضأ وإلى آخره من الأقوال التي مرت هناك. فيقول لو التزمنا بأن الحدث في أثناء غسل الجنابة يوجب الإعادة هناك نعم يمكن الالتزام به، فلو كانت النجاسة الخارجة في أثناء التغسيل نعم ممكن أن نلتزم بإعادة التغسيل، أما بعده اللي هو محل كلامنا بعد التكفين ولاقته نجاسة فلا يلتزم به إلا أن يريد الإعادة بالحدوث في أثناء الغسل وله وجه نعم لو قلنا به في الجنابة، إلا أن الأصح كما تقدم هناك في غسل الجنابة العدم كما مرت إليه الإشارة ثمة هنا. كل ذا، شوف هذا المقطع غريب من السيد. احنا اصلا اصل المطلب لو لقي كفن الميت نجاسة خارجة غسلت ما لم يطرح في القبر وقرضت بعد جعله فيه، تفصيل بين ما انزل ولم ينزل. شلون تقول كل ذا؟ هذا الحديث المتقدم اذا كان الخروج خروج النجاسة قبل التكفين. هسه هذه إشارة كل هذا إذا كان الأصل المطلب مو صحيح، لأنه إحنا أصلاً المسألة بدايته أنه خروج النجاسة تلاقي النجاسة الكفن، فسألنا قبل أن ينزل بالقبر أم بعده، قبل أن ينزل أو بعد الإنزال في إلقائه في القبر. ففرض المسألة الأصلية هو بعد التكفين، بل بعد التغسيل والتكفين وجزء من عندها بعد إنزاله في قبره في ملحودته. شلون تقول كل هذا إذا كان الحدث قبل التكفين؟ فالظاهر أنه يريد بهذا كل هذا قبل التكفين مو المسألة الأصلية كلها، وإنما يريد بهذا خروج الحدث في أثناء التغسيل. كل هذا إذا كان خروج النجاسة قبل التكفين بالنسبة للفرض الأخير الفرع الأخير، أما بعده بعد التكفين فلا يجب إجماعا. زين ليش يقول الاستلزام الإعادة إعادة الغسل المشقة العظيمة وعليه في المنتهى الإجماع من أهل العلم كافة. فإذا هذا كل ذا إذا كان الخروج قبل التكفين فقط هذا الفرع الأخير اللي هو على رأي العماني أنه كون غسل أوجب الإعادة إذا كان الحدث أو النجاسة الخارجة قبل أن يكفن، فهل تجب الإعادة لو لا تجب الإعادة؟ أما بعده إذا كفن بعد هذا المبحث أصلا ينتفي. ليش؟ لأنه ما دام كفن بعد صار مشقة. زين السادس في بيان وجوب غسل من مس ميتا، يعني غسل مس الميت. وهذه المسألة الأخيرة قبل الانتقال إلى الأغسال المندوبة، يعني يحتاج لنا درس واحد نكمل به هذا الفرع السادس إن شاء الله. والحمد لله.